بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الباب السابق في ما يتعلق بنعيم المؤمنين في الجنة، قرأنا حديث متعلق بذلك. ما حال الحديث الذي فيه أن عرضهم 7 أذرع، الطول 60 ذراعا والعرض 7 أذرع، عن من؟ من أبي هريرة في مسند أحمد. من في إسناده؟ في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولكن لا شك أن الطول الذي هو 60 ذراعا يناسبه أن يكون عريضا نحو 7 أذرع أو أقل أو أكثر، لكن يتناسب مع الطول. الأدلة التي فيها أنهم أبناء 33 عمن أتى؟ جاءنا بهريرة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك. حديث أبي سعيد فيه أبناء 30 سنة، لكن محمول على جبر الكسر. طيب، تذكر من في أسانيدها؟ حديث أبي هريرة في إسناده علي بن زيد بن جدعان، ضعيف. حديث معاذ في إسناده شهر بن حوشب، وهو ضعيف أيضا. حديث أنس هارون بن رآب عن أنس رضي الله عنه ولم يسمع منه. هذه 3 تتقوي للحسن. وجاء في نفس هذه 3 الأحاديث وصف الجنة بأنهم جرد مرد، والأمرد الذي لا لحية له، والأجرد جاء في حديث أنس ما يشعر بأنه غير مكسي. في حديث أنس زيادة، قال: فإذا دخلوا الجنة ذهبوا إلى شجرة فكسوا منها. تفرد بهذه الزيادة، ليس لها متابعات ولا شواهد. الأجرد جاء في حديث أنس قال: فإذا دخلوا الجنة يذهبون إلى شجرة فيكسون منها، من أحسن الكسوة أو بهذا المعنى. لم يأتي في بقية الأحاديث ذكر هذا الشيء. والشراح في كتب اللغة في النهاية وفي غيره يفسرون الأجرد الذي لا شعر له بنفس الأمرد لا لحية، والأجرد لا شعر له معنى جسمه خالي من الشعر. ظاهر هذا، نعم، لأن الزيادة ما ثبتت، والعلماء يفسرون الأجرد بالذي لا شعر له. وأما الكسوة فالظاهر أنها حاصلة قبل ذلك. نعم، شعر الجسد، نعم. على كل زيادة تصلح للتحسين. ابن القيم ذكر في بعض كتبه في كتابه التبيان في أقسام القرآن عند قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ذكر فضل، يعني ذكر نعم الله سبحانه وتعالى الإنسان بعينه وبصره، وذكر منها الشعر، تكلم على الشعر وما فيه من النعيم وحسن الكسوة على الإنسان، وتكلم على اللحية وأنها من الجمال التي أنعم الله بها على عباده، ثم قال: فكيف تكون من الزينة والجمال وأهل الجنة مرد، وأهل الجنة مرد. فقال: في تلك الحال يكون الحال في ذلك المكان أفضل وأحسن، كما أنه في الدنيا في حق النساء أفضل، فيوم القيامة يكون في حق الرجال والنساء أفضل أن يكون مردا، وكما أنه يحلى حتى الرجال يحلون أساور من ذهب ولؤلؤ، وفي الدنيا ما يجوز له أن يتحلى بالذهب، فأمور الآخرة أخرى. وما من إنسان إلا قبل أن تنبت لحيته كان أمردا قبل أن تنبت اللحية، وليس ذلك مشوها له كالذين يحلقون لحاهم، فيكون صفة جمال في ذلك اليوم إن ثبت الحديث. إن كانت محفوظة هذه اللفظة كما تقدم من حيث الصناعة الإسنادية من حيث القواعد في المصطلح يتقوى بمجموعها إلى الحس. فإن كانت محفوظة فنعم فذلك لا يتنافى مع جمال أهل الجنة وليس فيه حجة لحلق اللحاف الدنيا فإنها محرمة كما أن لبس الحلي لبس الذهب للرجل في الدنيا محرم ويوم القيامة يلبس من الذهب والحرير ويلبس الحرير. والله المستعان. وأشار ابن القيم أيضا في كتابه المذكور قال لما كانت النساء أجمل في حقهن عدم اللحى لكمال التلذذ بهن فكذلك الرجال يوم القيامة يحصل كمال التلذذ من قبل الرجال والنساء. هذا استنباط وعندنا الحديث لولا الحديث لما قلنا بذلك. نعم بلا شك أمور الآخرة والنعيم في الجنة غير أمور الدنيا وأشياء كثيرة تجدها في الدنيا مخالفة لأمور الآخرة والجنة منها لبس الحرير ولبس الذهب وأمور أخرى وشرب الخمر أخرى مع أن تفاوت بينها أمور الدنيا وأمور الآخرة. وماذا خلصنا في مسألة الزوجات كم عددهن يعني الذي أعد الله لكل شخص زوجتين ويزيد الله عز وجل من شاء ما شاء فقوله لكل واحد منهما زوجتان هاتان الزوجتان أعدها الله لكل شخص في الجنة وقد يكون هذا في بداية أمره أول ما يدخل الجنة يرى الزوجتين ثم يرزق الله زوجات أخر كما جاء في الحديث الأخر. وقال بعض الأخوة وهو أمر طيب لو وجد من يقول به لعل الزوجتان هما الموصفتان بالوصف المذكور يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن يعني هاتان الزوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن يعني خصت هاتان الزوجتان بهذا الوصف. بقي يشكل حديث أبي سعيد قال فإذا دخل الجنة قالت له زوجتاه من الحور العين الحمد لله الذي أحياك لنا وحيانا لك فيشعر أن كل من دخل الجنة قابل زوجتين من الحور العين وقد يكون هذا في بداية أمره ثم يرزقه الله ما شاء. على كل نجزم بأنه ليس محصورا بزوجتين كما في حديث أبي موسى للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. طيب وصلنا قرأنا ما قرأنا حديث جابر كذا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. أخرجه مسلم بمعنى أن لسانهم مستمر بالتسبيح والحمد كما أن النفس لا ينقطع من الإنسان فهم لا ينقطعون عن التسبيح والحمد. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون وقال لأصحابه إن أقر لي بهذه خصمته. أهل جدل اليهود أهل جدل لكن هذا في ظنه أنه سيخصم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر, يعني يجوع بعد أن يعرق يجوع. نعم ما يقال يجوع لكن يتهيأ للأكل, الجنة ما فيها تعب ولا يصير بطنه متهيئ للأكل مرة أخرى. أخرجه أحمد بإسناد صحيح كما هو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله في هذا الحديث والذي قبله تنعم أهل الجنة بالمطعم والمشرب بما يشتهون, لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون, وفيه أنهم منزهون عن التغوط والبول والامتخاط والبصاق وما أشبه ذلك مما يستقذره الإنسان, وكذلك النساء منزهات حتى عن الحيض. ما الدليل؟ ما الدليل على تنزه النساء من الحيض؟ لهم فيها أزواج مطهرة, يفسرها المفسرون من الصحابة والتابعين أن المطهرة هي التي لا تحيض, وفسرت أيضا بالزيادة المذكورة هنا ولا تتغوط ولا تبول ولا تمتخط بما ذكر في الحديثين, لكن ذكروا فيها أيضا أنها لا تحيض مطهرة, وأيضا لا مذي أيضا, وليس هناك مذي ولا من, ذكروا هذا. طيب أخوان ما يتعلق بالولد, لو اشتهي الولد هل يحصل؟ ما الدليل على ذا وما الدليل على ذلك؟ ديك اسمعي حديث أبي سعيد في سنن الترمذي إن المؤمن إذا اشتهى الرجل إذا اشتهى الولد في الجنة إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. هذا الحديث صريح لأنه إذا حصل الاشتهاء وقع. وابن القيم له بحث يقول الجنة ليست للتوالد وإنما ينعمون, لو بحث هنا سنقرأ بعضه في حال الأرواح. ثم قال في الأخير ولو صح الحديث, يعني ولو كان الحديث صحيحا فنعم فيكون كما جاء في الحديث مع أن الحديث صحيح. طيب سنأتي عليه إن شاء الله. في هذا بيان أنه إذا اشتهى وقع, فإذا اشتهى أن يزرع في الجنة, إذا اشتهى أن يزرع بر ولا شعير ولا يزرع غير تعب زراعة غير تعب. نعم لهم فيها ما تشين أنفس. حديث يا أخوان في البخاري, أنت تريدها حديث؟ لا, حديث في البخاري صريح في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا استأذن ربه في الزرع في أن يزرع, فيقول له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فنعم, قال فاستحصل أن نعم, فنسيت اللفظ الأول, قال فيجعله يزرع, قال فيكون استواءه ثم حصاده أو استواءه حتى يكون كأمثال الجبال, ثم يقول خذ ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال فجاء رجل, فكان رجل من الأعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم, قال ما أراه إلا نعم ما أراه إلا نعم أنصاريا أو قرشيا فإنهم أصحاب زرع, وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. من يعطينا لفظه؟ من عنده البخاري كتاب المزارعة؟ ففيه أيضا أنه يشتهي الزرع فيزرع فيحصل له الزرع لكن بدون تعب، مجرد أن يشتهي. وجدته؟ طيب، هذا الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبذر، هذه اللفظة الذي نسيناها، فبذر فبادر الطرف نباته واستواه واستحصاده فكان كأمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال العربي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة الحديث في البخاري. عندك الرقم؟ من غير أرقام. طيب، طيب، ما يتعلق بمبحث ابن القيم ذكر حججا في أنه ما يحصل الولد، ثم في الأخير يقول إذا صح الحديث فهو الحق الذي لا شك فيه. جاء حديث عن أبي رزين وهو حديث ضعيف أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل، وفيه قلت يا رسول الله هل لنا فيها أزواج أي في الجنة ومنهن صالحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذون، لعلها تتلذذون، تلذون بهن مثل لذاتكم، مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذذن بكم غير أن لا توالد، غير أن لا توالد. هذه هي اللفظة التي اعتمدها بعضهم في نفي التوالد في الجنة. والحديث ضعيف، حديث أبي رزين ضعيف، فيه بعض المجاهيل. ومع ذلك يعني ابن القيم أراد أن يؤيده ببعض الوجوه أنه لا يحصل توالد. ذكر 10 وجوه، ذكر 10 وجوه، أحدها أن حديث أبي رزين دل على ذلك. الثاني قول تعالى لهم فيها أزواج مطهرة، فسرها بعضهم بأنها مطهرة من الحيض والنفاس والولد، وبأن نعم، وبأن بعضهم أيضا فسرها الوجه الثالث أنه لا مني ولا منية، أزواج مطهرة إلى يحصل خروج الماء. فيقول الولد يخلق من الماء، ولا مني ولا منية هنالك، مع أنه ينازع في تفسير أزواج مطهرة، قد يكون مراد بها الأمور التي هي فيها الأذى والحيض والنفاس، وأيضا قد يخلق الله الولد من غير ماذا، بغير مني، بشيء آخر يخلقه الله نعم أطهر من الماء أو لا أذية فيه، ليس فيه أذية. يعني هذا لا يكفي في رد الحديث. الرابع أنه قد، الوجه الرابع أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبقى في الجنة فضل ينشئ الله لها خلقا يسكنها، يسكنهم إياها. فلو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل للأولاد. يقول في الحديث أن الله عز وجل قد وعد الجنة والنار بملئيهما، فالنار يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط بعزتك وكرمك، والجنة ينشئ لها خلقا يسكنهم فضل الجنة. يقول لو كان هناك توالد كان سيكون للأولاد، الفضل للأولاد. وهذا أيضا ليس بكافي في رد الدليل المذكور، لأنه الله عز وجل يوسعها إذا شاء سبحانه وتعالى، ولأن أيضا لا يعني خلقها عظيم، خلقها عظيم، ولا يزال الله عز وجل يخلق فيها من نعيمه ما شاء. قال الخامس أن الله سبحانه وتعالى جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني، فلو كان النساء يحبلن في الجنة لم ينقطع عنهن الحيض والإنزال، وهذا أيضا لا يكفي، تكون هناك الأمور أخرى غير أمور الدنيا. السادس كما حصل في الزراعة، يعني بأمور يعني يسيرة صار كأمثال الجبال الزرع، فالأمور هناك تختلف عن أمور الدنيا. السادس أن الله سبحانه قدر التناسل في الدنيا لأنه قدر الموت وأخرجهم إلى الدار قرنا بعد قرن وجعل لهم آمدا ينتهون إليه، فلولا التناسل لبطل النوع الإنساني، ولهذا الملائكة لا تتناسل فإنهم لا يموتون كما يموت الإنس والجن، والملائكة أيضا يعني لعله يقصد، أما الموت فهو كائن على كل المخلوقات، لكن لعله قصد أنهم يتأخرون إلى أن يشاء الله. قال فإذا كان يوم القيامة أخرج الله سبحانه الناس كلهم من الأرض وأنشأهم للبقاء لا للموت، فلا يحتاجون إلى تناسل، يحفظ النوع الإنساني، يعني أن أهل الجنة ما يحتاجون إلى تناسل، يحفظهم كلهم، كتب لهم الخلود، كتب لهم الخلود، وهذا أيضا ليس بكافي في رد الدليل، وهو أيضا في حق من اشتهى فقط، في حق من اشتهى الولد، يعني إذا اشتهى إنسان الولد حصل له ذلك، ليس فيه أن جميع أهل الجنة يشتهون ويتناسلون، نعم ويبقى كلهم يتناسل، هذا ليس في الأدلة، لكن في الأدلة أنه لو وجد من اشتهى حصل له ذلك. وقد ذكر ابن القيم أيضا في أول ما بحثه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بإذا، إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة، قال وإذا تفيد التحقيق أن هذا متحقق ويقع، ولو قال لو للامتناع، لو كان المؤمن لو اشتهى المؤمن لا حمل، فهذا لا يدل على الوقوع، أما إذا فهي غالبا في الوقوع، إذا اشتهى حصل. وبعضهم قالوا هذا شرط ولا يدل على حصوله، كما جان إسحاق أنه قال إذا اشتهى وهو لا يشتهي، لكن رد ابن القيم أن هذا لا يمكن مع الحديث، لأنه عبر بإذا، وإذا تقال لما كان متحقق الوقوع، وأما ما كان ممتنع الوقوع فيقال فيه لو، هذا أقرب إلى التعبير بالممتنع يقال فيه لو، والتعبير بالواقع يقال فيه إذا. على كل بقية أوجه كلها لها تتنافى مع الحديث، تراجع من هذا المبحث نعم تفضل، الباب رقم الباب السادس والخمسون ذكر هذه المسألة. قال في آخر مبحثه فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، أي حديث أبي سعيد، فهو الحق الذي لا شك فيه، وهذه الألفاظ لا تنافي بينها ولا تناقض، وحديث أبي رزين غير أن لا توالد نفي للتوالد المعهود في الدنيا، إذن جمع لنا ابن القيم لو صح حديث أبي رزين لحمل على نفي التوالد المعهود في الدنيا. قال وحديث أبي رزين غير أن لا توالد نفي للتوالد المعهود في الدنيا، ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في ساعة واحدة، فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة، وقد أتينا فيها بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب. يقول حديث الرجل الذي اشتهى الزرع برقم 2221
انت رقم آخر.
الله أعلم من المصيب. وهذا رقم آخر 2348، واحد منهم أخطأ. ها؟ هذا موافق للمطبوع 2221. طيب بقي حديث ما قرأنا صح. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا، قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، قال فكان يقال ذلك أدنى ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. نعم ذكرنا هذا الحديث في هذا الباب لبيان عظم نعيم المؤمن في الجنة إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فيه له مثل ملك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة فإن لك مثل ملك ملك من ملك الدنيا ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت يا رب، فيقول ذلك لك وعشرة أمثالي معه ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت رب، فله مع هذا ما اشتهت نفسه ولذت عينه. فما هو أعظم منزلة؟ ما هي أعظم منزلة؟ أو هذا أدنى منزلة، فأعظم منزلة؟ لا لا، قصدنا من النعيم المذكور في الأدلة. نعم، أولئك الذين نعم حديث المغيرة بن شعبة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فذكر الذي ذكرته قبل قليل، قال يا رب فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، أي أن الله عز وجل أكرمهم بأن نعم لم يبين عظم ما أعد لهم، فلا شك أنه ما لا يخطر بالبال. وقول غرست كرامتهم بيدي ذكر أهل العلم أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده، وبعض الروايات جنة الفردوس. هذا الحديث يعني أن الله عز وجل خلقها بيده، باشر خلقها بيده كما خلق آدم بيده. الأحاديث لم تسلم في بعضها علل ولكن قد تتقوى بمجموعها، ذكر ابن القيم ذلك. وأعلى منزلة على الإطلاق هي منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنها وهي الوسيلة درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنه. صفحة 121 من هذه النسخة، نقولوا رقم الباب أحسن أن النسخ كثيرة جدا في هذا الكتاب، الباب 23. قال وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من عرشه وغرسها بيده، غرسها بيده، فهي سيدة الجنان. فالله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، يعني قرب هؤلاء أعلى أهل الجنة منزلة، يكونون في هذه الجنة التي غرسها الله سبحانه وتعالى بيده، غرست كرامتهم بيده. ذكر حديث منها عن أبي الدرداء عند الطبراني وهو منكر، وفي لفظه ثم ينظر في الساعة الثانية إلى جنة عدن، يعني سماها جنة عدن. الحديث لم يثبت. وهذا أحسن ما جاء في الباب، أثر عن عبد الله بن عمر موقوف عليه لكن له حكم الرفع، أخرجه الدارمي بإسناده عن عبد الله بن عمر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبيد بن مهران قال حدثنا مجاهد قال قال عبد الله بن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده، خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وعدن وآدم عليه السلام. العرش والقلم وعدن جنة عدن وآدم عليه السلام. ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وأسند أيضا من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة مرسلا، عن عطاء بن السائب عن ميسرة مرسلا إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث، إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. مرسل ولكن قوي ما تقدم. وأسند أيضا من طريق قتادة عن أنس، كل هؤلاء أسندها الدارمي، من طريق قتادة عن أنس عن كعب وكعب الأحبار قال لم يخلق الله بيده غير ثلاث، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. كل هذه فيها تسميتها جنة عدن، جنة عدن. وجاء مرسل عن عبد الله بن الحارث خلق الله ثلاثة أشياء بيده، نفس الأشياء المذكورة، لكن قال وغرس الفردوس بيده، سماه الفردوس، وغرس الفردوس بيده. فقد يكون تطلق عليها الأمران، لأن الفردوس هي أعلى الجنة. ما الدليل في ذلك؟ أعلى الجنان هي جنة الفردوس. حديث أبي هريرة في البخاري قال فيها وسقفها عرش الرحمن، قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها سقف الجنة وهي وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. حديث أبي هريرة في البخاري فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، دليل على أن أعلى المنازل هي جنة الفردوس، ولعلها لا تتنافى مع الأدلة التي تسميتها جنات عدن، فلعلها يطلق عليها هذا وهذا، جنة الفردوس وجنة عدن. على كل هذه الأحاديث التي ذكرناها مفسرة لحديث المغيرة غرست كرامتهم بيدي، أن أرفع أهل الجنة منزلة هم الذين يسكنون هذه الجنة. هذا من حيث الجملة جملة، ومن حيث الأفراد فدرجة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون للعبد من عباده، أرجوكم أن أكون ناهو وهي الوسيلة، منزلة في أعلى المنازل. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.